بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عاوزين حد كده يجاوب لنا على سؤال بسيط من الإخوة اللي كانوا موجودين المرة اللي فاتت. تعدي اكتب لي واحد. أستاذ أيمن يا ريت تقول لنا ما هي الموضوعات التي تتكلم فيها نظرية النقد الأدنى اللي هو كريتيسيزم. معك المايك.
السلام عليكم. هو اللي هو الكريتيسيزم يعني كل ما يتعلق بالنص المخطوطة نفسها وتاريخيتها والنص نفس كل ما يتعلق بالنص هو ده اللي هو الكريتيسيزم. أي دراسة تتعلق بالنص حتى يسمى اللي هو الكريتيسيزم أو تكست كريتيسيزم. ومنه بقى في اللي هو هدفها هو دراسة المخطوطات ودراسة التكست نفسه.
إجابتك صحيحة بس هو صراحة إن ممكن نلخص فيه كلمة أو كلمتين نلخص فيها كل مقصد علماء والمختصين في اللغة الكريتيسيزم هو الوصول إلى النص الأصلي. إحنا عاوزين نصل إلى النص الأصلي اللي كتبه صاحب الكتاب. يعني ممكن نلخص كل اللغة الكريتيسيزم في هذا. قلنا انه الوصول الى النص الاصلي ده غاية لن نستطيع ان نصل اليها, وحسب كلام مدخل الى العهد الجديد انه دي غاية لن تتحقق لانه النص الاصلي قد تم تداوله وقد تم نسخه, وهذه النسخ مليئة بالاخطاء ومليئة بالزيادات ومليئة بالنقصان مما يعني جعل مهمة الباحثين والدارسين الوصول إلى النص الأصلي تكاد تكون يعني شبه مستحيل. فإحنا عاوزين نلخص هذا إن إحنا عاوزين نصل إلى النص الأصلي. طب هنصل إلى النص الأصلي إزاي؟ قلنا بدراسة المخطوطات ودراسة القراءات ودراسة اختلافاتها فيما بينها وكيف وصلت إلينا وتاريخ المخطوطات وتاريخ كل مخطوطة, وتكلمنا عن الأشياء دي. طيب دلوقتي السؤال, احنا قلنا ثلاث مصطلحات صراحة مهمين جدا: النص الاصلي, المخطوطات, القراءات. يا ريت حضرتك بس تعرفنا الفرق فيما بينهم. يعني ايه نص اصلي, يعني ايه مخطوطة, ويعني ايه قراءة. تفضل مع حضرتك.
السلام عليكم. وانا هجاوب على كل الاسئلة. هو القراءات هي محاولة الجمع جمع اكثر من مخطوطة وعملها وجمع اكثر من مخطوطة والتوثيق ما بينهم لعمل قراءة معينة. يعني مثلا في القرن العاشر مثلا قامت تجميع مثلا مجموعة من المخطوطات وعملوها قراءة. والنص الاصلي, النص الاصلي هو محاولة للوصول للنص نفسه, انهم بيحاولوا يوصلوا للنص نفسه, ان اصلا النص الاصلي مفهوم. اما الكودكس المخطوطات مش عارف بسرعه المخطوطات ايه تعريف. يعني المخطوطات اللي مش عارف هي مخطوطات يعني, بس هو ده انا عارف القراءات والنص الاصلي. اصل يوناني؟ لا, هو في هناك هي اصول يونانيه وفي اكثر من مخطوطه وفي اكثر من مخطوطه ان المخطوطه يونانيه في اصول يونانيه كتير يعني قرليات وفي اكثر من نص يوناني.
رائع يا ايمن, كويس. يعني عندنا حاجة اسمها مخطوطات وديت النسخ اللي خطها النساخ عبر القرون لنسخ الكتاب او نسخ السفر او نسخ الانجيل او نسخ الرسالة. عندنا حاجة اسمها قراءة, والقراءة ديت عبارة عن انه تجميع المخطوطات, يعني مجموعة من المخطوطات بتجمع ويؤخذ منها القراءة المعتمدة. وبيعتمدوا مثلا في حاجة اسمها الماجوريتي تكست. يعني ايه الماجوريتي تكست او النص الاعظم او النص المعظم, يعني ترجمة عربية حرفية. بيقعدوا مثلا عندهم 10 مخطوطات, فعندهم مثلا الفقرة الفلانية في انجيل متى, الفقرة ديت موجودة في 9 مخطوطات ومحذوفة من مخطوطة واحدة. فأقول لك إيه, لا إحنا هنعمل حاجة اسمها majority text, هنعمل حاجة اسمها النص الأغلب في المخطوطات, فيأخذوا الفقرة من المخطوطات نسبة إلى الأغلبية. وفي ناس بيقول لك لا احنا مش هنعمل كده لانه قضية ان وجود نسخ كثيرة فيها فقرات مدخلة او عدم وجود الفقرات فيها مش دليل على اصحيتها، لانه ممكن النص يدخل في المخطوطة بالتحريف وبزيادة وبعد ذلك ينسخ عشرات المرات فيصل الينا في الحالة التي فيها تحريف، ومع ان المخطوطات التي تحتوي هذا النص كثيرة جدا لكنه في النهاية نص محرف ونص مزيد. يعني مثلا قضية مثلا المعروفة كانت يعني مسار الجدال كله في معرض الكتاب اللي هي رسالة يوحنا الاولى 5-7، انت لو شفت عدد المخطوطات المحتوية عليها هذه الفقرة كثيرة جدا، مخطوطات راجعة القرن 16 وال 15 وال 14 وال 13 وال 12، لكن تجد ان المخطوطات كل ما يعني رجعنا بالتاريخ ورا كل ما قلت نسبة المخطوطات او عدد المخطوطات الموجود فيها هذه الفقرة الذين يشهدون في السماء هم الثلاثة. فقضية الماجورتي تيكس ديت نوع من انواع القراءة اللي بياخدوها. وقلنا انه في حكاية النص النص ان هو النص ده مش حاجة اسمها نص يوناني لانه هي نصوص يونانية مختلف عليها و يعني مختلفة فيما بينها، ولذلك الترجمات مختلفة فيما بينها لانه الترجمات تعتمد على النصوص اليونانية المختلفة، فلذلك تأتي الترجمات المختلفة. دي نقطة على طول بكراه بابا شنودة، بيقول يا جماعة الترجمات اللي بيغيروا ويبدلوا، هو في الحقيقة مش ترجمات، الحقيقة انه الذي يغير هم اصحاب المخطوطات اللي هم بيتفخروا بيها، يعني اللي بيترجم ده مش بيبدل. يعني مثلا دايما يأتي التحذير على النسخة العالمية للشهود يهوى اللي هي النيو وورلد ترانسليشن، يقول لك النيو وورلد غيروا فيها وبدلوا فيها، عملوا ايه؟ شالوا ان الذين يشهدون في السماء هم الثلاثة. طب ما هو اصلا نصوص اليونانية القديمة هي اللي شالتها، غيروا من عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد. الحقيقة انه مش هم اللي غيروا ده، هي اصلا كانت الذي ثم تم تغييرها. الثالثين حسب الجسد وليس حسب الروح في رومية 8-1 برضه بدلت وهكذا. فقضية الترجمات احنا مش هنتكلم في ترجمات، احنا بنتكلم على اصول والاصول هي المعول عليها، وقضية وجود اصل واحد يتم الرجوع اليه دي قضية ما في حد بيتكلم فيها الا بعض النصارى العرب، ودي لانهم لا يفهموا شيء في قضية المخطوطات، وقضية العصمة ديت مش في اذهان حد الا في النصارى العرب. فمسلم دي هنكلمنا ايه هو يعني المتعلقات بالهاير كريتيسيزم، نقاد الهاير كريتيسيزم النقد الاعلى للبيبليكال كريتيسيزم للنقد الكتابي مهتمين بايه وايه قضيتهم اللي بيحاولوا يوصلوا ليه. اتفضل معاك مايك.
طب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معلش يعني اليوم مش عارفين نموذجية. هو الهاير كريتيسيزم بيتعلق بتحديد او الوصول للكاتب اللي كتب يعني هذا الجزء من الكتاب من خلال دراسة أسلوب الكتاب أو دراسة داخلية للنص بعيدا عن المخطوطات، يعني يدرس النص من خلال أسلوب، من خلال اللي هي التأثر يعني الواقع أو اختلاف الأسلوب من نص النص بيقدر يحدد من كاتب هذا النص أو النص الآخر. ده اللي أنا أعرفه صراحة. ما
طيب يعني أنت قلت يعني جزئية واحدة، قلنا الهاير كريتيسيزم النقد الأعلى هو متعلق بكل ما يتعلق بالكاتب، وقلنا احنا رسمنا شخص ورسمنا وثيقة، وقلنا كل ما يتعلق بالشخص دوت هو ما يسمى بالهاير كريتيسيزم، وقلنا المتعلقات كثيرة منها من الذي كتب هذا النص، لمن كتب هذا النص، متى كتب هذا النص، أين كتب هذا النص، الظروف او المناخ الذي كتب فيه هذا النص، يعني الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية وهكذا. قلنا انه في حاجة اسمها تقليد شفهي، وقلنا ان الكنيسة تبقى للمصادر المسيحية يعني مكثت عشرات السنين بدون اي تقليد مكتوب، ومن ثم كان التقليد الشفهي هذا هو المعول عليه في كثير من الاحيان، وقلنا انه في تقليد مكتوب، كان هناك كتابات قديمة موجودة، فكل دوت متعلقات بيهتم بها نقاد الهاير كريتيسيزم النقد الاعلى. وقلنا ايضا قضية الالفاظ واستخدام الكاتب نفسه للكلمات في سياق ما تختلف عن استخدامه في سياق اخر وهكذا. يعني قلنا حاجات كثيرة الهاير كريتيسيزم يعني في متعلقات كثيرة، بس هو ده اللي بيدور حواليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا انه احنا هندرس ما يعرف بالنقد الكتابي، والنقد الكتابي عرفناه بانه مصطلح مفاده المحاولات العلمية المبذولة من قبل العلماء والمختصين لدراسة وتحليل النص الكتابي، المحاولات المبذولة من العلماء والمختصين لدراسة وتحليل النص الكتابي. وقلنا ان عندنا يعني نوعين كبار من النقد الكتابي، اللي هو الهاير كريتيسيزم النقد الاعلى، واللور كريتيسيزم النقد الادنى. وقلنا انه قضية النقد الادنى لا يعني انه اقل اهمية من النقد الاعلى، بل هي كانت تسمية ليه يعني لعلة ما يعني، ولكن لا يعني النقد الأدنى أقل أهمية من النقد الأعلى، ولا النقد الأعلى أقل أكثر أهمية من النقد الأدنى، بل دي مسميات. قلنا الهاير كريتيسيزم تهتم بقضية من الذي كتب هذا النص، ولمن كتب، ومتى كتب، وأين كتب، والظروف والتأثيرات الواقعة عليه، والتقليد الشفهي والتقليد المكتوب الذي اعتمد عليه هذا الكاتب. وقلنا أن اللور كريتيسيزم اللي هو النقد الأدنى، هو غاية اللور كريتيسيزم أن يصل إلى النص الأصلي، إلى النص الذي كتبه فعلا متى، إلى النص الذي كتبه فعلا لوقا، إلى النص الذي كتبه فعلا بولس، إلى النص الذي كتبه فعلا يوحنا وهكذا. طيب لماذا ظهرت اللور كريتيسيزم أو النقد الأدنى؟ ما هو النصوص موجودة عندنا. لا، القضية أكبر من هذا بقى، يعني احنا عاوزين نرتقي شوي. ان القضية أصبحت الآن يعني قضية مثارة، الترجمات مختلفة فيما بينها نتيجة لاختلاف الأصول. وقلنا ان الأصول هذه تم الاختلاف فيها نتيجة لأسباب كثيرة سردناها، وجبنا كلام العلامة الدكتور إيميل إسحاق في كتاب مخطوطات الكتاب المقدس الأصلية، وجبنا كلام بات، وجبنا كلام أوريجانوس، أنه حصلت أخطاء كثيرة، منها عن عمد ومنها عن غير عمد، ومنها أخطاء يعني سمعية، ومنها أخطاء لغوية، وأخطاء هجائية وهكذا. هذه الأخطاء عبر التاريخ لما نسخت المخطوطات تم إدخال أخطاء وإدخال فقرات وإنقاص فقرات وهكذا، فوصل النص إلينا وهو مختلف عليه. تمسك مخطوطة تجدها مختلفة تماما عن المخطوطة القديمة، يعني المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية فيما بينهم فقط 3000 اختلاف، يعني ده 3000 اختلاف بعد يعني ايه بعد الديسكاونت كمان، يعني 3000 اختلاف دولت يعني بالراحة يعني. وهم من نفس العائلة في المخطوطات، ان شاء الله ممكن نبقى نشرح عائلات المخطوطات لان يعني ده موضوع مهم ايضا. المخطوطات اختلف فيما بينها نتيجة الاخطاء اللي كان بيقع فيها النساخ، اخطاء عنده عن غير عنده، فوصل لنا النص فيه فيما بينه في اختلاف واضطراب وهكذا. فاللور كريتيسيزم النقد الادنى هذا هو معنى بتلك القضية، ان احنا عاوزين نصل الى النص الاصلي عن طريق دراسة المخطوطات واستخراج القراءات والاعتماد على الترجمات القديمة، زي ترجمة البيشيتا، وقلنا ترجمة البلجيت، وقلنا ترجمة السورينية القديمة، وقلنا ترجمات كثيرة جدا صراحة بيعتمد عليها برضو الكتاب للوصول للنص الاصلي. ليه؟ لان الترجمات القديمة دي عبارة عن مخطوطات، ولكنها لها اهميتها لشهرتها ولذيعانها في الاوساط. يعني مثلا لما تيجي تعرف لغات القرن الخامس كانت نسخة البيشيتا او نسخة البسيطة اللي هي الترجمة السوريانية للكتاب المقدس كانت مستعملة لغاية القرن الخامس. ولذلك عندما تعلم ان نسخة البيشيتا لا يوجد فيها رؤيا يوحنا لا يوجد فيها رسالة يوحنا الثانية والثالثة، لا يوجد فيها رسالة بطرس الثانية، ولا يوجد فيها رسالة يعقوب، ولا رسالة يهوذا. كل تلك الرسالات محذوفة من النسخة البشيطة. فدي مهمة، نسخة البلجيت مهمة، الترجمة السبعينية مهمة، وهكذا. فهو ده اللور كريتيزيزم. قلنا أنواع وحنراجعها فيما بيننا كده بسرعة، يعني هي أنواع تندرج تحت الهاير كريتيزيزم بشكل أو بآخر، ولكن لما تفتحوا مثلا أي مصدر سواء موسوعي أو كتابي أو حتى محاضرات مكتوبة عن النقد الكتابي، هتجد مثلا أسماء زي السورس كريتيزيزم. السورس كريتيزيزم، السورس كريتيزم ده معني بإيه؟ لأي غرض كتب النص والمصادر اللي اعتمد عليها. حتى هم بيسموها إنه ده تابع لحاجة اسمها الهيستوريكال كريتيزم، النقد التاريخي. والهيستوريكال كريتيزم ده تابع للهاير كريتيزم اللي هو النقد الأدنى. فالسورس كريتيزم ده هنلاقيه موجود، هنلاقي مثلا موجود أيضا الفورم كريتيزم. الفورم كريتيزم ده مهم جدا برضه، لانه ده بيعتمد او بيحاول ان يصل الى الخلفيه والمنبع الشافع والمعروف لدى الكاتب وهو بيكتب هذا الكلام. في عندنا برضه التراديشن كريتيسيزم. التراديشن اللي هو التقليدي، يعني حاجه زي التقليد او العادات وهكذا. ده بيعني بالاليات عن كيفيه وصول التقليد الينا وكيف انتقل عبر التاريخ، يعني بيعني عن بكيفية وصول النص إلينا وانتقل ازاي عبر التاريخ. في عندنا حاجة اسمها reduction criticism. reduction بأي وسيلة، reduction يعني بأي وسيلة تم تجميع النص، وبأي وسيلة وصل النص إلى صيغته النهائية الموجودة الآن. عندنا حاجة اسمها literary criticism، وده معني كريتيسيزم ده معني بقضية التركيبات الأدبية والصيغات الفنية، ويعني حاجة أدبية، يعني literature جاي من literature اللي هو الأدب، الشيء الأدبي، يعني المعني بالنقد الأدبي للنصوص. إيه الصيغات اللي بيهتم بيها هذا المؤلف، أسلوبه كان عامل إزاي. وده مهم جدا في قضية هنتطرق إليها. في واحد اسمه دين بيرجن، ده من أعظم ومن أكبر المدافعين عن الكينج جيمس فيرجن. ليه كتاب اسمه بلين انترودكشن، ذاكر انه ما بين المخطوطة الصينية والفاتيكانية 3000 اختلاف. يبقى قضية الليتريتشر كريتيسيزم اللي هو التركيبات الأدبية، يعني مثلا في قضية كانت محيرة العلماء جدا وهم بيدرسوا الكتاب المقدس، وهي انه كاتب انجيل يوحنا، كاتب انجيل يوحنا هو نفسه كاتب الرسائل الثلاثه اللي هي رساله يوحنا الاولى والثانيه والثالثه، وهو نفسه كاتب رؤيا يوحنا. فالعلماء درسوا الصيغه والاسلوب الادبي والفني لصياغه انجيل يوحنا ولصياغه رؤيا يوحنا ولصياغه الثلاث رسائل، فوصلوا انه لا يمكن كاتب مثلا رؤيا يوحنا ده يكون يوحنا تلميذ. يعني كمية الفلسفة اللي في رؤيا يوحنا وكمية الصياغة الفنية وكمية الميتافيزيقا اللي هو اتعرض ليها والاساطير والميثولوجي وكده، مش ممكن يكون هذا هو الصياد اللي كان بيصطاد سمك على احد السادس المسيحي يعني. فوصلوا انه لا يمكن يكون كاتب رسالة يوحنا رؤيا يوحنا هو كاتب انجيل يوحنا، ابتداء لانه ده يتعارض مع تاريخية شخصية يوحنا تلميذ، وانتهاء بانه اسلوبه في انجيل يوحنا مختلف تماما عن اسلوبه في رؤيا يوحنا وعن الرسالة. ودي قضية كانت موجودة حتى في القرون الاولى، لانه كان في واحد اسمه ديونيسيوس لو حد يسمع عنه، كان بيقول انه كاتب رؤيا يوحنا ليس هو يوحنا التلميذ ولكن يوحنا الشيخ. ويوحنا الشيخ هذا كان راجل يعني متأخر عن يوحنا التلميذ وليس هو تلميذ المسيح. عندنا حاجة تانية، في حاجة اسمها بيسموها كانونيكال كريتيسيزم، ودي بقى مهمة جدا. يعني ايه بقى كلمة كانون كلمة يونانية تعني قانون، كلمة كانون لوحدها كلمة لاتينية تعني قانون. الكانون كريتيسيز بهذا يعني معني بقضية قانونية النص ده متى وكيف تم، يعني متى تم اعتبار انه الكلام ده اللي امامنا قانوني، وما دام ان هو قانوني يبقى هو موحى به من قبل الله. القضيه دي بقى قضيه خطيره جدا، لانه يمكن الكلام ده اعتقد شرحه الاستاذ علي امبارح ربنا يبارك فيه، وتعرض الى جزء منه. انا حضرت لكم صراحه سايت جميل هيفهمنا النقطه دي. السايت ده وضع يعني افتحوه وتابعوا معايا. عندنا اربع عواميد، عندنا عمود تحت اسم اثناس الصح، يعني مش مشكله تعرفوا انجليزي، انا مش عاوزكم تعرفوا انجليزي، اللي ما بيعرفش انجليزي ما يقلقش مش هنستخدم انجليزي خالص. العمود الاول عشان ده واحد اسمه اثناسيوس، العمود الثاني واحد اسمه اوريجين، العمود الثالث واحد اسمه ايريناوس، العمود الرابع واحد اسمه ماريكون. تمام، رائع. هننزل كده بالصفحه نجد تحت اسم اوريجانوس هنلاقي فيه خمس رسائل، دي اسماء كتب العهد الجديد، يعني كل عمود فيه اسماء كتب العهد الجديد. هنلاقي اوريجانوس عنده خمس كتب مكتوبة بالأحمر، وحلاقي ريناوس عنده ست كتب مكتوبة بالأحمر. هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه الكانون كريتيسيزم. ان واحد علامة زي أوريجانس كان مدير مدرسة اللاهوت، هو عنده 18 سنة، رجل ألف من الكتب ما لم يؤلفه أب من أباء الكنيسة، كان لا يؤمن برسالة يعقوب، وكان لا يؤمن برسالة بطرس الثانية، وكان لا يؤمن برسالة يوحنا الثانية والثالثة، وكان لا يؤمن برسالة يهوذا. وهذا إيريناوس، إيريناوس هذا من كبار أباء الكنيسة، يعني في القرن الثاني، في بداية القرن الثاني كمان، كان لا يؤمن برسالة العبرانيين، وكان لا يؤمن برسالة يعقوب، ورسالة يوحنا الثانية والثالثة، ورسالة يهوذا، وهكذا. فدي اللي بيسموها ايه، الكانونيكال كريتيسيزم. الكانونيكال كريتيسيزم دي معنيه بقضيه تقنين او قانونيه الاسرار متى بدات، ودي قضيه خطيره جدا، لانكم يعني ممكن الان نعلنها وممكن نتحدى بها كل مسيحي العالم، ان يعني وثقونا على التحدي ولو ان احنا لا نتحدى، يعني انه لا يوجد اب من اباء الكنيسة الاوائل كان يؤمن بنفس الكتاب الموجود الان ما بين المسيحيين، وتحدي في ذلك. تاني حاجة انت بتحدي ده، لا يوجد اب من اباء الكنيسة الاوائل كان يؤمن بما يؤمن به المسيحيون الان من الكتاب، لا يوجد. اتحدى حتى اثناسيوس كان لا يؤمن بسبع اصفار كاملة اللي هم السبع الاصفار الابوكيف. أوريجانس كان بيؤمن بأشياء ولا يؤمن بأشياء. إيريناوس هذا كان بيؤمن بكتاب اسمه الراعي لهرماس. كثير جدا من أباء الكنيسة لم ولن تجدوهم يؤمنوا بنفس الكتاب الذي يؤمن به المسيحيين الحقيقيين. فالنقد الكتابي المتعلق بقضية القانون ده قضية مهمة جدا 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 جدا، ودي قضية يعني تكلمنا فيها ونتكلم فيها، انه يعني قضية قانونية الاصفار دي كانت في القرن الرابع الميلادي، في القرن الرابع، لغاية القرن الرابع ما كان هناك اصلا اصفار مقدسة، يعني ما كان انجيل متى هذا موحى به. ولذلك حتى تجد انه انجيل متى نفسه انه لغاية القرن الرابع لم يكن هناك اباء من الكنيسة اعتقدوا بنفس الاعتقاد الان للمسيحيين، وانه كانت هناك كتابات كثيرة جدا، كانت هناك كتابات كثيرة جدا غير معترف بها واعترف بها الان، كان هناك كتابات معترف بها ورفضت الان، وهكذا. فالقضية الاخيرة دي قضية الكانونيكال كريتيسيزم، دي قضية مهمة جدا ويجب ان احنا نلتفت ليها. طيب، من اعمال النقد الكتابي المهمة هو التوقف عند صمت الكتاب في بعض الاحيان على بعض الحقائق. يعني ايه؟ يعني في اشياء سكت عنها الكتاب المقدس او بعض اجزاء الكتاب المقدس. هناخد على سبيل المثال حادثة ولادة المسيح. ولادة المسيح الميلاد الاعجازي للمسيح واحد، بولس لا يعرف عنه اي شيء، بولس الرسول لا يعرف عنه اي شيء. اثنين، مرقس لم يصر اليه في انجيل مرقس. ثلاثة، انجيل يوحنا لا يوجد اي ذكر فيه لقضية ميلاد المسيح. فالعلماء توقفوا عند النقطة دي، يعني ازاي قضية زي قضية ميلاد المسيح الاعجازي لا تذكر في كتابات بولس ولا تذكر في انجيل مرقس. وقالوا انه القضية تكمن في عدم وجود، او الاهمية تكمن في عدم وجود قصة الميلاد الاعجازي في رسائل بولس وفي انجيل مرقس. الاهمية بتكمن في ايه؟ بالاضافة الى عدم وجودها، يعني عدم وجود القصة في الرسائل وفي الانجيل، انه الرسائل بولس وانجيل مرقس هم اولى الكتابات المسيحية. يعني اول شيء اتكتب في الكتاب المقدس الموجود معنا الان هو رسائل بولس، كتبت في تقريبا في اواخر الاربعينات وبدايات الخمسينات، وفي تقدير بيوصلها الى 65 كده، ولكن ده المعول عليها. وانجيل مرقس بلا خلاف هو اول الكتابات واول اناجيل كتابه. لذلك تكلموا عن نظرية المصادر، وان الاناجيل كلها كانت بتعتمد على انجيل مفقود بيسموه بالالماني بيرمزوا له برمز كيو اللي هو الكبيري اللي هو الوثيقه المفقوده، وان كل الاناجيل انجيل متى وخصوصا انجيل متى وانجيل لوقا اعتمد على انجيل مرقس. فبيقولوا انه انجيل مرقس هو اولى الكتابات، ومع ذلك لم يذكر قصه الميلاد، وانه الاناجيل الاخرى متى ولوقا اعتمدوا على انجيل مرقس في الحقيقه. فازاي حاجه زي كده تسقط عن انجيل مرقس؟ وازاي واحد زي بولس الرسول له 14 رساله كامله لا يتكلم عن ميلاد المسيح، مع انه تكلم في نص في غلطية لما جاء ملء الزمان؟ طيب فده توقفوا عنه. وبدأوا العلماء يوجدوا تبريرات لإيراد متى ولوقا عن هذه القضية، ويقولوا انه هناك اختراع لتقليد ظهر فيما بعد لقضية ميلاد المسيح، ان هذه القضية لم تكن اصلا موجودة في ذهن حتى الكتبة. يعني حتى وصلوا الى عدم إيراد يوحنا، حتى وصل لعدم إيراد يوحنا هذه القصة، ان هو كان عارفها وانه كان عارف مثل هذا التقليد، لكنه وجد انه لا نفع له ولا لم يعد مقبولا، فلذلك تأخذ. هكذا توصلوا الى هذه القصة. طبعا هناك ردود للعلماء اللي هم ضد علماء النقد الكتابي، ويتم استجابة فيما بينهم. يعني من الردود التي يتكلم بها علماء المسيحية المحافظة زي ما بيقولوا عليها، انه يعني قضية المسيح ولدها من العذراء كانت معروفة فلم يهتموا بكتابتها. وايضا قالوا انه كل كاتب كان بيهتم بشكل معين او بوجهة نظر معينة عن المسيح، وكان هي دي اللي كانت بتشغل عقله، فلذلك لم يكتب انجيل مرقس، لانه كان يعني بيتكلم عن يعني بشارة المسيح وكراسته ولم يلتفت الى الميلاد. وطبعا دي يعني تبريرات في الحقيقة، يعني هي تبريرات على قضية فعلا خطيرة. يعني اذا اعتبرنا هذا مثلا في كتابات مرقس، فكتابات بولس وهو ذكر انه لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة، حتى لم يقل بارثينوس اليوناني، لم يقل مولودا من عذراء، مع انه النص هو كتبه، لكنه لم يلتفت الى هذا. فاعتقد ان هناك بعد اخر يعني يجب ان احنا نلتفت اليه في هذه القضية. ايضا هناك قضية تانية زي ما استوقفوا فيها قضية مثلا لا طلاق الا بعلة الزنا. انتوا عارفين طبعا انه الكنيسة الكاثوليكية لا تؤمن بالطلاق بتاتا. لذلك كان هناك مثل مشهور قتل على اسره عثمان امين او امين عثمان اللي كان متهم فيها انور السادات لما قال انه زواج او ارتباط مصر بانجلترا هو ارتباط كاثوليكي. الكنيسة الكاثوليكية لا يوجد عندها طلاق. طيب السؤال الان نحن عندنا لا طلاق الا بعلة الزنا. يعني حتى الزنا مش مبرر للطلاق عند الكنيسة الكاثوليكية. فكيف يكون الحال؟ الحقيقة ان الكنيسة الكاثوليكية مرتبطة بتقليد مرخص. المرخص لا يقول الا بعلة الزنا لا طلاق. يعني بشكل واضح صريح انه لا طلاق باي مبرر من المبررات او باي سبب من الاسباب. لكن النص موجود في متى لا طلاق الا بعلة الزنا. فالكنيسة الكاثوليكية اخذت بتقليد مرخص الرسول ولم تاخذ تقليد متى. واول التقليد متى بشكل او باخر ليس موضوعنا الان. وفعلا لا يوجد طلاق باي شكل من الاشكال وباي سبب من الاسباب عند الكنيسة الكاثوليكية. الكنيسة الارثوذكسية طبعا خدت بتقليد متى وقررت الطلاق في علة الزنا فقط ويتم يعني التعامل مع هذا النص. فالعلماء هنا بيسألوا انه لا طلاق الا بعلة الزنا هذا لماذا غاب في كل الاناجيل؟ يعني غاب من مرخص وغاب من لوقا وغاب من يوحنا ووجد في متى فقط. ووجد في متى فقط. فهنا بيتم توقف العلماء في هذا الكلام. ايضا من اعمال النقد الكتابي واللي بترعى اذهانهم الاختلافات الروائية الانجيلية للحدث الواحد. على سبيل المثال دخول المسيح الهيكل ولما يعني نزع طاولات الصيارفة والقضية المشهورة في دخوله وما فعلوا بالهيكل. نجد ان الانجيل الثلاثة ذكرت القصة في نهاية حياة المسيح. لكن انجيل يوحنا ذكر القصة في بدايات حياة المسيح. ودي ستجدها كثيرا جدا. اللي هو يعني لما تيجي نعمل ترتيب زمن ما لأحداث ومعجزات المسيح هتجدها مختلفة. من اشهر هذا الاختلاف انه دلوقتي المسيح فعل تلك المعجزة في بداية حياته ولا في نهاية حياته. انجيل يوحنا لا انجيل يوحنا بيقول انه هي في نهاية حياته. بقية الاناجيل تقول انه دي في بداية حياته. على سبيل المثال ايضا قضية زيارة النساء لقبر المسيح في باكر الاحد او في صباح الاحد هتجد اختلافات فيما بينها. واحدة مرة مريم ومرة مريم ومريم الاخرى ومرة عدة نساء وهكذا. فالعلماء بيتوقفوا ويقولوا يعني لماذا تلك الاختلافات في سرد القصة الواحدة والحدث الواحد. واردعوها انه كان هناك اكثر من تقليد شرعي موجود في الازمنة الاولى. ومن ثم كل كاتب بيعتمد على التقليد الشرعي معين ويلتزم به. ايضا من اعمال النقد الكتابي والمهمة جدا وهي دراسة اسلوب الكاتب. كل كاتب له صيغة معينة وله تركيبات معينة وله اسلوب معين في الكتابة. على سبيل المثال اللي احنا لسه قلناه ان العلماء كتب جدا توقفوا عند قضية رؤية يوحنا وكيف انه كاتب هذا السفر ليس هو يوحنا التلميذ وليس هو يوحنا الحواري بالتأكيد نتيجة لاختلاف اسلوب الكاتب في رؤيا يوحنا عنه في انجيل يوحنا. واختلاف اسلوب الكاتب في رسائل يوحنا الثلاثة عن الانجيل الرابع وعن رؤيا يوحنا. فبيقدروا يوصلوا الى قضية مهمة انه من خلال الاسلوب ممكن ان نصل الى شخصية الكاتب. مثلا على سبيل المثال رسالة العبرانيين. رسالة العبرانيين من اهم النقود اللي بتوجه اليها غير قضية نسبتها الى بولس او عدم نسبتها قضية انه اسلوب رسالة العبرانيين الاسلوب النصي والاسلوب الفكري والاسلوب الطرحي في رسالة الى العبرانيين مختلف تماما عن رسالة بولس. بل تجد انه رسالة العبرانيين ذكرت حقائق لم يذكرها بولس على الاطلاق. منها مثلا النص اللي كان الاخوة بيتناقشوا فيه من فترة، وهو إذ قدم بصراخ وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل التقوى. هذا النص غريب جدا، لا يوجد إلا في رسالة عبرانيين، ابتداء لا يوجد طبعا في الأناجيل، وانتهاء لا يوجد في كل الرسائل البوليسية الـ13. فالعلماء بيتوقفوا في هذا في هذه النقطة ويقولوا يعني إذا كان هو كاتب الرسالة فكيف به يستخدم مثل تلك الأحداث والأطروحات والأفكار التي لم يطرحها من قبل في رسالة 13. أيضا عملوا تحليل لرسالة مثلا أفسس ورسالة تسالونيكي الثانية وتيموثاوس الأولى والثانية وتيتس، وأثبتوا أن أسلوب حتى الكاتب في رسالة أفسس والتسالونيكي الثانية وتيموثاوس الأولى والثانية ورسالة تيتس مختلفة ومغيرة للأفكار والأسلوب في بقية الرسائل. صراحة في حاجة اسمها الجيزوس سيمينار، وده هنتكلم عليه شوية. الجيزوس سيمينار ده مؤسسة فكرية في أمريكا مهتمة بقضية المسيح التاريخي. الجيزوس سيمينار ده عبارة عن تجمع لاهوتي فكري ليبرالي كل ما شئت للعلماء والمختصين وأصحاب اللغة وعلماء التاريخ وعلماء الميثولوجي والعلماء من كافة التخصصات في مجال البيبليكال كريتيسيزم. عملوا حاجة اسمها جيسوس سيمينار. سيمينار ده يعني حاجة زي ايه، نقاش موسع، نقاش مطول، بيعقد تقريبا مرتين في السنة، بيقدموا ابحاث. وياريت تعملوا، عايزين حد يعمل لنا بحث عن جيسوس سيمينار، وهنتكلم فيه اخ ان شاء الله في نهايه المحاضره ان شاء الله تعرف، الكل يستعد يعني، بس لا يهرب يعني، ممكن اختار واحد مش موجود في الغرفه. لان جيسوس سيمينار ده فعلا بيتوصل لحقائق انت بتكون بتدور عليها، يعني انت بتكون بتدور الجرس فعلا حقيقه للاناجيل، يجد خلاف واختلاف يقيني وحقيقي لانجيل يوحنا عن بقيه الاناجيل، ده بلا شك. لكن لما تجد ان جيسوس سيمينار هذا عمل حاجه اسمها الكود، البايبل كود. ايه البايبل كود ده؟ قال ان احنا هندي لكل قول من اقوال المسيح لون. يعني ايه هندي لكل قول من اقوال المسيح لون؟ يعني انه الكلام اللي قاله المسيح يقينا هنديه اللون الاحمر، واللي احتمال كبير قاله هنديه اللون البامبي، واللي احتمال كبير ما قالوش هنديه اللون الرصاص، واللي يقينا ما قالوش هنديه اللون الاسود. فتصوروا انجيل يوحنا طلع باللون الايه، الكلام اللي اكيد المسيح قاله هنديه اللون الاحمر، اللي احتمال كبير قاله هنديه اللون البامبا، اللي احتمال كبير ما قالوش هنديه اللون الرصاصي، اللي يقينا ما قالوش هنديه اللون الاسود. فانجيل يوحنا تصوره طلع كله بالايه، طلع كله اسود. كل كلام المسيح في انجيل يوحنا طبقا لجيسوس سيمينار طلع اسود، ما عدا نص واحد فقط، ما عدا نص واحد فقط اللي هو ليس نبي بكرامة في وطنه وبين أهله. النص ده الوحيد، لأنه موجود في الأناجيل الأخرى، فالوحيد اللي ما خدش اللون الأسود. وده يدينا فعلا فهم حقيقي إنه مش معنى إنجيل يوحنا فقط إن فيه أنا والأب واحد. لماذا إنجيل يوحنا فقط هو اللي فيه قبل إبراهيم أنا كائن؟ كيف نص زي من رآني فقد رأى الآب يكون في إنجيل يوحنا بس؟ إزاي وهل يعقل وكل بقى المصطلحات دي في نص زي في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، لا يذكر ولا أحد يتطرق إليه ولا أحد حتى يعني يقرب منه في الأناجيل الأخرى؟ ما دي القضية لازم أتوقف عليها. ما احنا لا نتلقى يعني الكلام بشكل عفوي. يعني هل مرقس لم يسمع هذا؟ هل الفكرة ديت لم تكن عند مرقس؟ طيب ما كانتش عند مرقس. طيب متى برضو لم يسمعها، لم تتطرق الى ذهن قضية في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله. طيب ماشي. طب لوقا اللي تكلم عن الكلمة، قد اخذ كثيرون بتأليف قصة في الامور المتيقنة عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما لإيه؟ للكلمة. وخداما للكلمة، ذكر الكلمة ونفس الكلمة هنا اللوجوس هي نفس الكلمة في بدايات انجيل يوحنا. كل دوت اثار العلماء وجعلهم فعلا يفكروا انه ازاي هذا الانجيل في هذا الكلام. ناخد كلام الجيسة السيمينار ونرجع لكلام الترجمة الكاثوليكية وهي في بداياتها الانجيل يوحنا، ونقرأ ان انجيل يوحنا لم يكتب بواسطة يوحنا اصلا. انجيل يوحنا لم يكتب بواسطة يوحنا، ولكن كتب بواسطة مدرسة كاملة، كنيسة، كنائس كاملة دخلوا وكتبوا في انجيل يوحنا. الترجمة الكاثوليكية صفحة 286 للعهد الجديد تقول المؤلف تحت المؤلف هذه الملاحظات، كان بيتكلم على بينة الانجيل وكده، وبعد كده بيكمل ويقول هذه الملاحظات كلها تؤدي الى الجزم بان انجيل يوحنا ليس مجرد شهادة شاهد عيان دونت دفعة واحدة في اليوم الذي تبع الأحداث، بل كل شيء يوحي خلافا لذلك بأنه أتى نتيجة لنضج طويل. واحد، أنه لم يأتي دفعة واحدة بل أتى نتيجة لنضج طويل. لابد من الإضافة أن العمل يبدو مع كل ذلك ناقصا، فبعض اللحامات غير محكمة، وتبدو بعض الفقرات غير متصلة بسياق الكلام زي 3:13 و31 ويوحنا 1:15. يجري كل شيء وكأن المؤلف لم يشعر قط بأنه وصل النهاية، وفي ذلك تعليل لما في الفقرات من قلة الترتيب. فمن الراجح أن الإنجيل كما هو بين أيدينا أصدره بعض تلاميذ المؤلف فأضافوا عليه الفصل 21، ولا شك أنهم أضافوا أيضا بعض التعليق مثل يوحنا 4:2 وربما 4:1 و4:44 و7:39 و11:2 و19:35. أما رواية المرأة الزانية 7:53 و8:11 فهناك إجماع على أنها من مرجع مجهول فأدخلت في زمن لاحق وهي مع ذلك جزء من القانون الكتاب المقدس. أنتم مركزين معايا ولا لا؟ بيقول أنه من الراجح أن الإنجيل أصدره بعض تلاميذ المؤلف، مش قضية يوحنا بقى. يعني القضية هنا مش قضية يوحنا على الإطلاق، ده قضية نضج طويل وقضية إدخالات ونصوص بتضاف. المصدر هو الترجمة الكاثوليكية الرهبانية الأشعرية صفحة 286، وإنه قصة مرأة زانية مضافة، وإنه يوحنا 4:2 مضاف، و4:44 و7:39 و11:2 و19:35 ده شيء غريب جدا. المهم هناك كده محطات مهمة جدا، محطات في البيبليكال كريتيسيزم مهم جدا ان احنا نتوقف عندها. المحطات دي هي نظرية المصادر الخمسة او المصادر الاربعة. المصادر الاربعة او ما يعرف به نظرية الجبد ثيوري وحنتكلم عليها دلوقتي، او بتسمى بفيلهاوزن نظرية فيلهاوزن، فيلهاوزن ثيوري، وتسمى ايضا بدوكيومنتري هايبوثيسيس. كل الاسامي دي للنظرية التالية. من اول ما شغل علماء النقد الكتابي شغلهم بحق واستفرغ فعلا جهدهم هو من كتب اسفار التوراة. مين اللي كتبها؟ دي قضية مهمة جدا يعني. فبدأوا ابتداء كانت مرحلة وهي الانتفاع عندهم انه الذي كتب اسفار التوراة هو موسى. يعني انتفت تلك المرحلة تماما، خلاص ما بقاش فيه كلام في الموضوع ده خالص على الاطلاق. ليه؟ لانه الدلائل الكثيرة والتي يعني لا تحتاج الى يعني عقل ان هو يبصر فيها، وهي قضية انه موسى لم يكتب هذه التوراة، وانه قصة موت موسى في نهاية سفر التثنية في التثنية 34، وانه دفن وانه قبر وهكذا. فاجتمعت الشواهد عندهم بما لا يدع مجال للشك انه الذي كتب الاسفار الخمسة ليس هو موسى. فكيف موسى كتبها وكل النصوص تقول لك ايه؟ وقال موسى للرب، والرب قال لموسى، وصعد موسى الى جبل، ونزل موسى، وكأنه الذي يعني انا لما اكتب شيء بكتبه بصيغة يعني المخاطب للناس، واكتبه بصيغة اي نعم ممكن مش في كل السياق اكتبه بصيغة المخاطب، نعم، بس على الاقل في معظم السياق اكتبه بصيغة الذي يفعل هذه الاشياء هو انا. يعني على سبيل المثال لما يجي النص بتاع انه النص بتاع بولس لما ظهر له المسيح على طريق دمشق، نطلع النص مع بعض ثانية واحدة لان ده مهم جدا عشان نعرف ان العلماء بيوصلوا للقضية ازاي. فعمل رسل 9، طيب نقرأه معا من الترجمة. شوف بقى بولس بيقول ايه، بيقول كلام جميل جدا، يعني نشوف بقى صيغة الكاتب. بيقول وبينما انا سائر وقد اقتربت من دمشق اذا نور باهر من السماء قد سطع حولي نحو الظهر، فسقطت الى الارشوف فسقطت فظهر لي فسقطت وسمعت صوتا يقول لي شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فاجبت من انت يا رب؟ فقال لي انا يسوع المصير الذي انت تضطهده. وراى رفقاء النور ولكنهم لم يسمعوا صوت من خطر، فقلت ماذا اعمل يا رب؟ فقال لي الرب قم فاذهب الى دمشق تخبر فيها بجميع ما فرض عليك ان تعمل على اني عدت لا ابصر لشد ذلك منه. فاقتادني رفقاء، يعني شوف هنا صوت المخاطب، يعني شوف المخاطب هنا بيتبين انه فعلا الذي روى هذه القصه هو بولس. تعال بقى نشوف مثلا في اي كلمه او في اي حديث ذكر موسى او في غير التثنيه او في الخروج لن تجد هذه صيغه المخاطب. طب هما بيردوا يقولوا انه حاجه فيها حاجه اسمها صيغه الالتفات. صيغه الالتفات هذا انه الواحد قد يكون مخاطب يتكلم بصيغه المخاطب ثم بعد ذلك بيتكلم بصيغه الغبي. نعم ممكن ان يحدث هذا، ولكن على الاقل مره واحده مرتين ثلاثه يتكلم بصيغه المخاطب، لكن موسى لم يتكلم اطلاقا فيها. المهم ان هم وصلوا انه بدلائل يقينيه صراحه انه الذي كتب الاسفار الخمسه ليس موسى. طيب بدات تظهر نظريات، فظهرت اهم نظريه ظهرت في هذا الموضوع هي نظريه الوثائق الاربعه، وهي كالتالي. هم قالوا انه الكتاب المقدس او الاسفار الخمسه الاولى كتبها اكثر من مصدر، وكل مصدر كان ليه صياغه معينه وكان ليه فكره معينه وكان ليه حضور معين واسلوب ادبي معين، وادوا لكل مصدر من المصادر دي رمز معين. فقالوا ان كل القصص اللي ذكر فيها وكل الاحداث وكل الكلام اللي ذكر فيه كلمه يهوه ده هنسميه المصدر اليهوي، جيهوفا جاي من كلمة جيهوفا جي، يبقى جيهو جي رمز لجيهوفا المصدر اليهوي، والإي كلمة الإي رمز لإي إلوهيم المصدر الإلوهيم، يعني كلمة الإلوهيم دي راجع لكلمة راجع لكلمة إلوهيم، وإنه كل مكان ذكر فيه وكل قصة ذكرت فيها لفظ إلوهيم يبقى دي تابعة للمصدر الإلوهيم. بي جاي من كلمة بريستلي وهي المصدر الكهنوتي، إنه فيه كاتب كان بيهتم بقضية الكهنوت وإيراد كل ما يتعلق به والتشريعات الكهنوتية وهكذا، فهو الذي كتب كل ما يتعلق بهذا. وفي عندنا المصدر دي اللي هو ديتورنومي اللي هو سفر التسمية، سفر التسمية، فسموه على هذا الأساس حاجة اسمها الجد فيل، جاية كلمة جد من هنا، إنه جي راجع لكلمة أولو جيهوفا اللي هي كلمة يهوى، وكلمة إي راجع لكلمة إلوهيم، وكلمة جي راجع كلمة بي راجع لكلمة بريسلي اللي هو بيشير فيها إلى المادة الكهنوتية اللي بيتم فيها صياغة كل ما يتعلق بالكهنوت وهكذا. والمنظر دي راجع لسفر التثنية، وقالوا إن سفر التثنية هو له خصوصية معينة وكتب بأسلوب معين وهكذا. ويعني نشروا الكلام ده وأثبتوا إنه مثلا قصة الفيضان، فيضان نوح ذكرت مرتين، مرة بالمصدر جيهوفا ومرة بالمصدر إلوهيم، وقصة الخلق وردت مرتين، مرة بالمصدر جيهوفا ومرة بالمصدر إلوهيم وهكذا. النظرية دي بيسموها عنه يعني الذي أكبلها والذي أبرزها للناس هو بيلهاوزن، فسميت نظرية بيلهاوزن فير، وده عالم ألماني. في كتاب مترجم أعتقد بيباع في مكتبة النافذة برضو، هو بيتعلق بتلك النقطة، المترجم وكتاب قيم جدا على قضية من كتب أسفار التوراة الخمس. لما يجي الرب والذي يتكلمون به دائما ويقولوا إنه التقليد قال كذا، وإنه مثلا يرد على نهاية سفر التثنية إنه الذي كتب قضية موت موسى وقضية قبر موسى وقضية أنه وضع في مكان كذا وكذا، ده يشوع. في الحقيقة أنه يشوع لم يكتب سفر يشوع أصلا، هم بيقولوا أنه الذي كتب نهاية سفر التثنية 34 في قضية موت موسى وما يتعلق بها ده يشوع، لأنه هو بيكتب كتب سفر يشوع وكتب الملحق ده. لكن في نهاية سفر يشوع ان هو برضو يشوع مات وقبر وهكذا، فيشوع لم يكتب سفر يشوع اصلا حتى يتمكن من كتابة اخر سفر التثنية. وانه قضية انه يشوع هو الذي كتب نهاية سفر التثنية دي قضية خطيرة جدا. ليه؟ لانه معنى ذلك ان انت بتتكلم انه حدث نقل جزء معين من سفر الى سفر، يعني بداية سفر يشوع المفروض هي موت موسى بدل من ان تكون البداية المعتادة، فمعنى ذلك انه اخرج من سفر يشوع وكتبت في اخر سفر التثنية. طب ما الذي دفع هذا؟ ما الذي دفع الناس الى هذا؟ يعني القضية المفروض القضية النصية او قضية كتاب الله عز وجل لازم تكون محكمة. ما تقوليش انه نهاية سفر التثنية كتبها يشوع لانه مش ممكن يكون هو اللي كتبها موسى. لا، انا بقول اصلا انه سفر اسفار التوراة الخمسة كلها لم يكتبها موسى، وبالتالي الذي لم يكتبه موسى هو طبعا قضية موته وقبره وهكذا. ودي قضية متهيئة لي ان احنا المفروض لا نتوقف عندها كثيرا، لانه لا يوجد نص غير الادعاءات. يعني يجيب لك التقليد اليهودي والتقليد تقليد الترجوم وتقليد انه الذي كتب سفر اسفار التوراة الخمسة هو مصطفى. فين الدليل؟ فين الدليل ابتداء من النص؟ يعني النص هو المفروض اول دليل يسرد انه فعلا في دلالة نصية من ذات الاسفار الخمسة الاولى تدل من قريب او من بعيد ان موسى هو الذي كتب، لكن في الحقيقة لا يوجد مثل هذه الدلالة. قضية المصادر الاربعة دي من اهم المصادر، من اهم المواضيع والنظرات التي خرجت تتكلم على البيبليكال كريتيسيزم، وتقريبا هي محطة كاملة في البيبليكال كريتيسيزم قضية أسفار التوراة الخمسة. دلوقتي هنسمع مع بعض كلام البابا شنودة، وحنعلق عليه فيما يخص البيبليكال كريتيسيزم، وأتمنى أن أنا أعرف أسمعكم.
العقائد المتفق عليها أو زي ما بيقول الكتاب الإيمان المسلم إلينا إلى صدقه، او على الاقل الايمان الرسولي اللي تمثله آية مشهورة في مساوئ الثانية إصحاح 2 آية 2 تحفظها بالثلاث والثلاث دول في مساوئ الثانية إصحاح 2 آية 2 نولك الرسول بيقول لك في مساوئ وما تعلمته مني بشهود كثيرين أودعه أناس الأمناء يكونون أساء أن يعلمه طريقا سواء ما تعلمته مني أو ما تسلمته مني كمبدأ أخي زيدي لكن المهم إن في مساوئ السلم من دولك وفي مساوئ هيسلم آخرين والآخرين يسلمون طب وهو اللي استغربت في طول احداثا يقول تسلمت من الرب ما سلمتكم حيث يبقى بولس يتسلم من الرب وبولس يسلم في المتاوي وفي المتاوي يسلم اشخاص اجزاء والاشخاص دول يسلموا ناس تانيين والحكايه حتى تسلسل في التسليم الرسول لكن كل واحد في الكتاب المقدس يطلع لنا بفهم خاص فهو ده اللي يطلع لما الاقي هذا الاهتمام للكتاب المقدس وان في كل سنه يقام اسبوع للكتاب المقدس دي بركه كبيره جدا في الاهتمام بالكتاب وعايز اكلمكم شويه في تفاصيل هذا الامر انا طلب الي اني اتكلم عن الكتاب المقدس وتحديات العصر هو طبعا جيد التحديات للعصر ولكن ليس التحديات للكتاب المقدس لان الكتاب المقدس اكبر من ان يكون موضع تحدي ولكن مع ذلك النقط اللي ممكن نقولها هي الاتي وانا مسرور طبعا ان هيئه اداره الكتاب المقدس موجوده معانا في هذه الليله لأن في كلام عايز أقوله ليه محمد بالذات قبل ما أقوله لكم أول مشكلة تقابلني هي الترجمات الكثيرة للكتاب المقدس وهذه الترجمات بينها وبين بعضها البعض فروق عديدة جايز تكون فروق في اللغة أو في الألفاظ ولكن مع ذلك تثير شكا عند كثيرين وممكن الناس يقولون ان هو ده كلام ربنا وكل يوم يقول كلام ثاني غير الاولاني حكايه مش مفهومه صدقوني لما بيجيني كتاب من
طيب هو تعرض لنقطه مهمه جدا وهو فعلا لذلك بيحذر من بيبليكال كريتيسيزم قضيه اختلاف الترجمات وحتى انا كتبتها جايز تكون فروق في اللغه والالفاظ تثير شك عند الكثيرين هو قال نفس اللفظ هكذا اللي انا حطيتها على التكست هو البابا شنوده فعلا يعني الذي يدخل دار الكتاب المقدس دار الكتاب المقدس المعنيه بطابع ونص الكتاب المقدس يدخل ممكن ان يخرج غير مؤمن لو بس فتح قلبه وعقله يعني انا مش هقول له تدخل مسجد مش هقول له تدخل ازهر مش هقول له تدخل اي جامعه اسلاميه لا انا هقول له تدخل دار الكتاب المقدس هتاخد نسخه مثلا نسخه الترجمه بفان دايك اللي هو الترجمه البيروتيه اللي هيتكلم عليها دلوقتي وهياخد نسخه الترجمه العربيه المشتركه ويقارنهم اختلافات كثيره جدا يا جماعه نصوص كامله محذوفه من الترجمه العربيه المشتركه ونصوص مضافه وحاجات ما بين قوسين وتقرا في الهامش انه الذي بين قوسين هذا النتيجة لعدم وجوده في أخضر من مخطوطات وأصحها وهكذا فهو صراحة عنده حق أنه دوت بيثير الشك لكن إحنا مش عاوزين بقى يعني إحنا لا يعنينا أن إحنا نشكك هذا أو آخر لكن إحنا يعنينا الوصول إلى الحقيقة الحقيقة أنه هو ليه هيحدث عندهم شك علشان اختلاف الترجمات طب ليه أصلا الترجمات مختلفة ما هو السؤال هل القائمين على الترجمات دولت مش مؤمنين؟ طبعا مؤمنين. الترجمة العربية المشتركة هذه داخل فيها فريق كامل من الكنيسة الأرثوذكسية بقيادة دكتور اسمه موريس تاودروس ده أستاذ العهد الجديد واليوناني بالكلية الإكليريكية كان من المشتركين في ترجمة العربية المشتركة. الترجمة العربية المشتركة من المشتركين فيها دكتور موريس تاودروس. الترجمة الكاثوليكية دي ترجمة الكنيسة الكاثوليكية من أعظم وأكثر الكنائس يعني إيمانا في العالم. لما نيجي نقارن ما بين الترجمة المصرية ترجمة فان دايك نجد نصوص كثيرة. فهل هؤلاء غير حريصين على الإيمان؟ الحقيقة أنهم حريصين على الإيمان لكنهم عندهم بعض الموضوعية وبعض العجز. ليه؟ لأنهم بقى إيه؟ درسوا ما يعرف باللور كريتيسيزم اللي كلمنا عنها الأخ أيمن، ودرسوا المخطوطات ودرسوا القراءات وقدروا ان هم ينقحوا النص وقدروا ان هم يصلوا الى يعني درجة امام الى الامام في قضية الوصول الى النص الاصلي. فلذلك تجد هذه الاختلافات. اذا البابا شنودة مش حريص على على الايمان، هو حريص على تعليم الكنيسة فقط. ليه؟ لانه فعلا هو عاوز يوصل الناس الحقيقة، يقول لهم ليه هناك اختلافات، ليه اختلافات في الترجمات؟ هل هي اختلافات لفظية فقط؟ لا طبعا، احنا لا نتكلم عن اختلافات لفظية. الواحد يترجم التي انعم الله عليها يكلم المنعم عليها من قبل، لا احنا بنتكلم على نصوص كاملة محذوفة، نصوص كاملة موضوع مدوح حسين، نصوص كاملة معلق عليها في الهوامش انها لا توجد في اغلب المخطوطات واصحها. هذا هو التعليق. يبقى شك تحذير البابا شنودة لاصحاب دار الكتاب المقدس بيوضح لنا، وكل من سمعنا في المحاضرة دي المحاضرة اللي قبلها عن أهمية ما يعرف بالنقد الكتابي، أهمية ما يعرف باللور كريتيسيزم، أهمية ان احنا يا جماعة ندرس هذه الأشياء. نكمل ومعنا ان شاء الله تعالى
لأن المسلمات على الترجمة الموجود احنا نسمعناها كل ما تطلع ترجمة في لبنان من منطقة مصر. مصر بلاد متحفزة كنيسة كونسيرفاتيف إلى أبعد الحدود، كل يوم ترجمة دي من الترجمات، ياريت تستقروا على ترجمة معينة ونمشي عليها. الترجمة البيروتية من المبسوطين منه هو كتاب مجرد خلاف أن أسيس تبقى أسيس، أسيس تبقى أسيس، أو أن المنعم عليها تبقى الممتلئة نعمة، او ان تقاليد وتعليم، دي حاجات بسيطه ولسنا عليها ونقدر نقولها لاولادنا ومبسوطين او مترجمه دي وماشيين دي. ولكن ارجو من دار الكتاب وارجو منحا في الملاحظه القاتله، طلعت طبعه جديده للكتاب المقدس في اولها ملاحظات تقول دي نجيبة ودي ناقصة في بعض النسخ. فما الكلام ده يشكك يا جماعة، غير النسخين يقول عليهم ايه بتزودوا في الكتاب وبتنقصوا، ودي مش موجودة في نسخ ودي موجودة في حاجة تاني. طلعت طبعة جديدة للكتاب المقدس في اولها ملاحظات تقول دي نجيبة ودي ناقصة في بعض النسخ. فما الكلام ده يشكك يا جماعة، غير النسخين يقول عليهم ايه بتزودوا في الكتاب وبتنقصوا، ودي مش موجوده في نسخ ودي موجوده في حاجه تاني. يا ريت ان القائمين على طبع الكتاب المقدس يفرقون تماما بين ما يقال في كليات اللاهوت وما يعطى للمؤمن العادي ليقرأ. قدس في اولها ملاحظات، فأرجو منحا في الملاحظة الآتية. طلعت طبعة جديدة للكتاب المقدس في أولها ملاحظات تقول دي نجيبة ودي ناقصة في بعض النسخ. فما الكلام ده يشكك يا جماعة، غير النسخين يقول عليهم ايه بتزودوا في الكتاب وبتنقصوا، ودي مش موجودة في نسخ ودي موجودة في حاجة تاني. يا ريت ان القائمين على طبع الكتاب المقدس يفرقون تماما بين ما يقال في كليات اليهود وما يعطى للمؤمن العادي ليقرا.
في الحقيقه يمكن هذا الكلام قاله البابا شنودة يعني قبل الانترنت وقبل الايسورد وقبل المواقع وقبل الترجمات اللي بقت منتشرة لكل واحد باحث. وفي الحقيقة لا يمكن ان احنا يعني انا بدعو الكنيسة انها تعيد كلامها والبابا شنودة يعيد كلامه في هذا الموضوع. يعني اذا كان دار الكتاب المقدس هتكون محافظة كما قال وانه مصر محافظة فيجب ان ينسكب ذلك تلك المحافظة على دار الكتاب المقدس فلا يزور ترجمات اخرى ولا ينقحه ولا يجعل اصول يونانية واكتفوا بالترجمة البيروتية. انا اعتقد ان هو لازم الكنيسة تعيد بقى كلام في هذا الموضوع لانه اصبحت الترجمات الان امام كل الناس والاختلافات موجودة وواضحة وظاهرة. ويعني اي واحد بس يدخل اي دار الكتاب المقدس يجيب ترجمتين يقارن بين النص على النص واحد او نصين او ثلاثة ما بين الترجمة دي والترجمة دي ويعرف الفروقات فكيف سيكون الرد. يعني لن ينفع معه هذا الرد بقى يعني سيادة البابا شنودة لا ينفع معه هذا الرد لانه هيكون خلاص هو يعني وقع في المشكلة فكيف التعامل معه. هو ده المفروض نتكلم فيه. الحقيقة فعلا انه هذا الامر لو احد درسه بس بعين منضبطة وبعين عاقلة لن يخرج الا بالقول انه فعلا كتاب قد تم فيه التحريف. وهو قال بذات نفسه انه مثل هذه الاشياء هيخلي غير المسيحيين يقولوا ان احنا بنضيف ونزود وهو فعلا في اضافة وزيادة ونقصان وهكذا.
انا بتسع في بعض النسخ طب الكلام ده يفكك يا جماعة غير المسيحيين يقول عليهم ايه بتزودوا في الكتاب وبتنقصوا ودي مش موجودة في نسخ ودي موجودة في حاجة تانية. يا ريت ان القائمين على طبع الكتاب المقدس يفرقون تماما بين ما يقال في كليات اللاهوت وما يعطى للمؤمن العادي ليقرأه. المؤمن العادي يتعبد انك تقول له دي مزيدة ودي نقصة ودي موجودة في نسخ ومش موجودة في نسخ. الكتاب ايضا ابو شواهد فيه الحديث ليس من نفع المؤمنين ان يقال لهم هذا انما هذا من ليقرأ. المؤمن العادي يتعبد انك تقول له دي مزيدة ودي نقصة ودي موجودة في نسخ ومش موجودة في نسخ. الكتاب ايضا ابو شواهد فيه الحديث
الكتاب ابو شواهد. الكتاب ابو شواهد ده نسخة مهمة جدا. الكتاب ابو شواهد برع النسخة الموجودة البيروتية بس بشواهد. يعني في مثلا النص ده لشاهد مثلا موجود في مكان اخر او هكذا. في نصوص محطوطة ما بين قوسين وهكذا. مع انه اصلا بيتم تداوله في الكنيسة جوه احنا جايبين من ده سجل الكنيسة. لكن فعلا الكتاب المقدس بشواهد فيه فعلا نصوص محطوطة ما بين قوسين. ولما تيجي تقرأ يعني ايه بين قوسين في بداية الترجمة او في بداية الكتاب تجد ان هو يقول انه الذي بين قوسين ده معناه انه هناك فيه اختلاف ما بين المخطوطات والاصول.
ليس من نفع المؤمنين ان يقال لهم هذا انما هذا من نوع التشكيك. برضو بالذي
انا بجد انا مش عارف هم بيسقفوا علي بجد يعني انا بجد انا مش عارف هم بيسقفوا علي يعني بجد يعني انا مش عارف نسمعها تاني.
ليس من نفع المؤمنين ان يقال لهم هذا انما هذا من نوع التشكيك. برضو الذي
يعني فعلا مش عارف التسقيف ده وننهي به يعني المحاضرة بهذا الفاصل من التسقيف من رواد الكنيسة الأرثوذكسية القبطية وهكذا هو الحال عند هؤلاء. يعني كما قال الشاعر أمور يضحك الساذج من أجلها ويذوب كمدا اللبيب منها، او كما قال الشاعر يعني. يعني امور فعلا الاستاذ بيضحك منها ويسقف، وهي في الحقيقة امور يموت يعني العاقل والدارس لها كمدا. يعني احنا النهاردة تكلمنا، خدنا مراجعة عشان بس ندي ملخص للمحاضرة، احنا خدنا مراجعة عما تكلمنا به في المحاضرة السابقة عن التعريف بالبيبليكال كريتيسيزم، اللور كريتيسيزم، اللور كريتيسيزم والهاير كريتيسيزم، وان الهاير كريتيسيزم من ومتى وكيف واين ولمن كتب الكاتب النص، اللور كريتيسيزم النقد الادنى متعلق بالمخطوطات والمحاولة المستميتة للوصول الى النص الذي كتبه الكاتب الاصلي. قلنا ان احنا انه اعمال النقد الكتابي اهتمت باشياء منها التوقف عند صمت الكتاب عن بعض الحقائق في بعض الاحيان، زي صمت انجيل مرقس عن قصة ولادة المسيح ورسائل بولس، ايضا غياب مثلا الطلاق لعلة الزنا من الاناجيل وجودها في متى، اختلافات الروائية للاناجيل للحدث الواحد، وقلنا ان ده بيشكل علامة تعجب وعلامة استفهام، وضربنا مثلا على هذا دخول المسيح الهيكل في انجيل يوحنا يسرده في بداية كرازة المسيح، بقيت الاناجيل تسرده في نهاية حياته، وقلنا مثال اخر زي الزيارات المختلفة المثال لقبر المسيح في صباح الاحد، وقلنا الخلفية على هذا هي الاختلافات في التقليد الشفهي، وشرحنا ايضا الهاوزنز ثيري او الجد ثيري او الدوكيومنتري هايبوثيسز، وهي قضية المصدر المصادر الأربعة في الوصول إلى حقيقة من هو كاتب أسفار التوراة أسفار موسى الخمسة. وتكلمنا أيضا عن أنه المحاولة ما يعرف بالفورم اللي هي الليترال كريتيسيزم، وقلنا أن هي يعني بنوصل عن طريق دراسة أسلوب وصياغة صياغة الكاتب للوصول إلى الكاتب، زي ضربنا مثلا ذلك رؤيا يوحنا ورسال يوحنا وإنجيل يوحنا، وخدنا مثال آخر على سنة العبرانيين والاختلافات فيما بينها، وتكلمنا كمثال على الجيسا السيمينار شوية تكلمنا عنه، وده هنكلف حد بقى يعمل لنا بحث عنه عن الجيسا السيمينار. وتكلمنا في النهاية على لمحة كده على الجيل يوحنا وازاي العلماء النقد الكتابي بيتعاملوا معه، ونفتح المجال للأسئلة الآن إن شاء الله تعالى. اللي عنده سؤال يكتب لي واحد، تفضل يا دكتور معاك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لنقد نجيب في كتاب تاريخ الكنيسة لرؤية يوحنا، حضرتك بتتكلم على هو حتة نتكلم على النقد الأدبي. النقد الأدبي أنا لما جيت أقرأ في الفصل 25 لقيت أنه بيقول أن يوحنا لم يتحدث فقط مشيرا إلى نفسه أو إلى شخص آخر، أما كاتب سفر الرؤيا فيقدم نفسه في البداية إعلان رؤيا المسيح الذي أعطاه له ليرى عبيده سيعد، وهو أرسله وبينه بيد ملكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادته بكل ما رأى. واسم يوحنا لم يظهر حتى في رسالتي يوحنا الثانية والثالثة المشهورتين رغم قصارهما. فهو عايز يقول ان دايما كان بيذكر المصدر كتاب تاريخ الكنيسة تأليف يوسابيوس القيصري الفصل 25 صفحة 329 و330 و331. المهم هو هنا في الجزئية دي بينقد ان كاتب سفر الرؤية ليس هو كاتب انجيل يوحنا، وبيرجع يقول ولكن يجب التسليم بان كاتب هذه الامور كان يدعى يوحنا كما يقر هو، ولو انه غير واضح من هو يوحنا هذا، لانه لم يقل كما قيل مرارة الانجيل انه هو التلميذ المحبوب من الرب او انه هو الذي اتكى على صدره. فرؤيا يوحنا ما اشارش هو يوحنا مين بالضبط. وبيكمل يوسابيوس القيصري بيقول له في اعتقادي انه كان هنالك كثيرون بنفس اسم الرسول يوحنا الذين بسبب محبتهم له وعجبهم به واقتدائهم به ورغبتهم في ان يكونوا محبوبين من الرب. ده كلامه. لكن في الاخر قال على انني لم اتجاسر ان ارفض هذا السفر لان الكثير من الاخوه كانوا يجلونه جدا، ولكنني اعتبر انه فوق ادراكي وان في كل جزء معاني عجيبه جدا مختفيه لانني ان كنت لا افهم معنى اعمق. فما حضرتك يعني هل هو كان على رؤيه يوحنا ولا كان معترض عليها اللي هو يثبت القيصر؟ السلام عليكم.
طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا دكتور. انتي معاك حضرتك. سمعت السؤال يا دكتور. انا الصوت كان مخرفش عندي في الاخر، فحضرتك لو مستعد تجاوب اكتب لي واحد ادي لحضرتك المايك، لو تفكري اثنين هدي له هو المايك ثاني يسال السؤال. انا برضو نفس الموضوع. طب بيتر تروث 8 بيتر تروث تليفون. طيب في اي اخ عنده سؤال ان شاء الله نكمل ان شاء الله الاسئله. مين اول واحد كتب واحد؟ بيان عندك سؤال ان شاء الله؟ ان شاء الله كل دول يبقى ماشي بقى بالترن. طب اتفضل ايمن المشير. اتفضل يا ايمن المشير معاك المايك.
في صوت كده ان شاء الله؟ صحيح. وانا كان عندي سؤال، انا عايز اسال بس على اللي هي الرموز اللي هي الجي والاي والتي والدي. الرموز دي بيستفيدوا بيها في ايه يعني؟ وتاني حاجه كنت اسال جيسس سيميلار دي كانت ايه دي على ايه يعني؟
طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب اتفضل يا دكتور عندي معاك المايك ان شاء الله.
طيب السلام عليكم. هم وصلوا في دراستهم للنص التوراتي الى صيغ معينه، وجدوا ان كل ما يذكر كلمة ألوهين بيذكر يعني صياغة معينة للحدث. يعني عندنا مثلا قصتين لطوفان نوح، قصة مذكور فيها لفظ يهوى، قصة مذكور فيها لفظ ألوهين. فقدروا ان هم يوصلوا انه في اربع مصادر كتبوا الاسفار. المصدر الاول هو يهوى، مصدر اليهوي نسبة إلى جيهوفا، جي آسف. المصدر الإلهيمي نسبة إلى إلهيم أو إلهيست اللي هو المصدر الإلهيمي. المصدر الثالث اللي هو الإي البي بريسلي المصدر الكهنوتي، والديتردمي قالوا من صفر التثنية ده كتبه كاتب لوحده، فلذلك أفردوا له كاتب وأفردوا لفظة الدي نسبة إلى الديتردمي اللي هو صفر التثنية. فهم بالدراسة دراسة مطولة يعني لازم تكون مدرك لقارئ للتوراة وقارئ لصياغات المختلفة للحدث الواحد وهكذا. لكن احنا عاوزين نوصل له في البداية انه مع دراستهم هذه وجدوا انه في يعني في اربع شلالات كده في اسفار موسى الخمسة. الشلال الاول تجد فيه الصبغة اليهوية، الشلال الثاني الصبغة الإلهية، الشلال الثالث الصبغة الكهنوتية، الشلال الرابع الصبغة عصور وسطى. ايه يا ابني ده القرن 19؟ القرن 19 فيلهاوزن سيريا وديكيومتري هيدوس. هو العصور وسطى ما كانش فيها كتاب مقدس اصلا يعني لغاية القرن 16 اللي هو من العصور وسطى ما كان هناك كتاب مقدس. فالمهم انه في اربع كده شلالات تجدها موجوده في الاسفار الخمسه. ازاي وصلوا بقى انه كده؟ دي محتاجه ان احنا نقرا وتبحث يعني الصيغات التركيبات الادبيه والتركيبات التاريخيه وكده. لكن احنا في البدايه بنوصل معا في محطه مهمه جدا اللي هي محطه المصادر اليهوديه اليهوية والإلهية والكهنوتية والتثنوية اللي هو المصادر الأربعة. التوراة كلها الأسفار الخمسة. ما كلمة التوراة دي يا جماعة لازم نحررها. كلمة التوراة يعني بها في المصطلح المسيحي الأسفار الخمسة فقط، وليس العهد القديم كله. الأسفار الخمسة فقط. في المصطلح اللي ساب التوراة بتعني شيء آخر ليس هو نفس الحال.